سادة، طاب توقيتكم بكل خير. من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، أحييكم وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار العالمية، أستهلها بعناوين بعض الأخبار. القوات الإسرائيلية تشن سلسلة هجمات على أهداف أمنية فلسطينية، وعرفات يتهم شارون بإعاقة إجراءاته التي تهدف إلى ملاحقة الإرهابيين على الأراضي الفلسطينية. الطائرات الأمريكية تواصل قصفها لمدينة قندهار، وأنباء غير مؤكدة عن مقتل المساعد المالي لأسامة بن لادن. وزير الخارجية الأمريكي يطالب الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون الأوروبي التشدد في مواجهة الإرهاب. هذا وفي النشرة أخبار مفصلة أخرى. شنت القوات الإسرائيلية اليوم الثلاثاء سلسلة هجمات داخل مناطق السلطة الفلسطينية، طالت العديد من المنشآت والمقرات الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية. وكالات الأنباء أفادت أن المروحيات الإسرائيلية قصفت بناية للشرطة الفلسطينية تقع على بعد أمتار من مقر ياسر عرفات في مدينة رام الله. مسؤولون فلسطينيون أكدوا لوكالات الأنباء أن عرفات كان في مقره الرسمي ساعة وقوع القصف، ولكنه لم يصب بأي أذى. المروحيات الإسرائيلية قصفت أيضا أهدافا فلسطينية في مدينة سالفت وطول كرم في الضفة الغربية، بالإضافة إلى مقرات للأمن الفلسطيني في مدينة غزة ومخيما للاجئين في خان يونس. هذا وتجر الإشارة إلى أن الهجمات الإسرائيلية جاءت بعد ساعات من اتهام الحكومة الإسرائيلية ياسر عرفات بدعمه للإرهاب. رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون حمل في خطاب تلفزيوني بث يوم أمس الاثنين، حمل عرفات مسؤولية الأحداث الأخيرة، ومتهما رئيس السلطة الفلسطينية بأنه اختار استراتيجية الإرهاب. وفي المقابل اتهم عرفات رئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون بأنه قرر تصعيد التحرك العسكري الإسرائيلي بهدف نسف جهود السلطة الفلسطينية التي تبذل لوقف النشاطات الإرهابية للإسلاميين الفلسطينيين. جاء ذلك في لقاء أجرته شبكة CNN الإخبارية الأمريكية مع عرفات في رام الله ظهر اليوم الثلاثاء. ذكر فيه أن شارون لا يريد لعرفات النجاح في إجراءاته، ولذلك بدأ بتصعيد الحملة العسكرية ضد الشعب والمدن والمؤسسات الفلسطينية حسب تعبير عرفات. من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، نواصل مستمعي الكرام جولتنا على أهم الأخبار العالمية. أفادت تقارير غير مؤكدة أن مقاتلين من عشائر جنوب أفغانستان أصبحوا على مقربة من مدينة قندهار، المعقل الأخير لحركة طالبان. وكالات الأنباء نقلت عن المتحدث باسم أحد الزعماء العسكريين البشتون حامد قرضاي أن مقاتلين من العشائر الأفغانية سيطروا ليلة أمس على مدينة الشاه واليكوت التي تقع على بعد 30 كيلومترا إلى الشمال من قندهار. وفي السياق ذاته أفادت وكالة الأنباء الإسلامية الأفغانية أن الطائرات الأمريكية واصلت قصفها لمدينة قندهار في وقت مبكر من صباح اليوم، واستهدفت مطار قندهار وأهدافا أخرى في جبال تقع جنوب المدينة. الوكالة الأفغانية أفادت أيضا أن القصف شمل مخابئ وكهوفا في جبال تورا بورا يعتقد أنها تستخدم من قبل أسامة بن لادن وأفراد تنظيم شبكة القاعدة. وعلى صعيد ذي صلة، أعلن القائد العسكري لولاية ننغهار حاج محمد زمان أن المسؤول المالي لأسامة بن لادن ويدعى علي محمود قد قتل في غارة أمريكية على بلدة ووشنوي بالقرب من جبال تورا بورا، لكن جهة مستقلة لم تؤكد صحة الخبر. حث وزير الخارجية الأمريكي كولين باول اليوم الثلاثاء الدول الأعضاء في منظمة الأمن والتعاون الأوروبي على اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة الإرهاب وفرض رقابة مشددة على العمليات المالية بهدف قطع الطريق أمام تدفق الأموال إلى المنظمات الإرهابية. باول قال أيضا لوزراء دول منظمة الأمن والتعاون الأوروبي إن 55 دولة الأعضاء في المنظمة قادرة ويجب عليها أن توقف كارثة الإرهاب، مرحبا بالإجراءات التي اتفق عليها وزراء الخارجية بهذا الشأن. وزير الخارجية الأمريكي عرض أيضا استعداد الولايات المتحدة تقديم الدعم والتدريب للدول الأخرى لمساعدتها في قطع طرق تدفق الأموال إلى المنظمات الإرهابية. هذا وتجر الإشارة إلى أن باول وصل بوخارست اليوم، حيث ينهي وزراء خارجية الدول منظمة الأمن والتعاون الأوروبي اجتماعات استمرت مدة يومين، وسيواصل باول جولته الدبلوماسية في عدد من الدول الأوروبية ودول آسيا الوسطى. أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص بملف قبرص الفارو دي سوتو أن الرئيس القبرصي كلافكوس كليريدس وزعيم القبارسة الأتراك رؤوف دينكتاش اتفقا اليوم الثلاثاء على إجراء مفاوضات مباشرة في منتصف شهر كانون الثاني من العام المقبل في قبرص. من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ قدمت لحضراتكم نشرة الأخبار العالمية. السلام عليكم.
نشرت صحيفتان أمريكيتان تحليلات حول إمكان تعرض العراق إلى حرب عسكرية أمريكية. محمد إبراهيم يعرض فيما يلي لما نشرته الصحيفتان الأمريكيتان.
مستمعي الكرام، عرضت صحيفتان أمريكيتان بارزتان لإمكان توجيه ضربة عسكرية للعراق، ورأت إحداهما أن ما يجري في أفغانستان من حملة عسكرية ناجحة على جميع الأصعدة يمكن أن يكون نموذجا يحتذى به بالنسبة للعراق، لكن الصحيفة الأخرى حذرت من صعوبات سياسية يمكن أن تنجم عن اتخاذ إجراء عسكري ضد بغداد. فتحت عنوان البنتاغون يستخدم الحرب الأفغانية كنموذج للعراق، كتبت صحيفة واشنطن تايمز مقالا افتتحه الكاتب بالقول ان خبراء كبار في صناعة سياسة وزارة الدفاع الامريكية يناقشون تحركا ضد العراق يعكس الحملة في افغانستان من ضربات جوية وعمليات خاصة ومعارضة محلية مسلحة تقوم بالعمليات البرية. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن مدنيين يعملون مع وكيل وزير الدفاع للشؤون السياسية دوغلاس جي فيث أفادوا بأنهم تدارسوا المخططات التمهيدية لحملة من هذا النوع. وقد قيل بأن نائب وزير الدفاع باول وولفويتز يؤيد هذا التوجه، فهو أحد أعضاء الإدارة الأمريكية البارزين الذين يرون أن الولايات المتحدة لن تستطيع كسب الحرب الدولية على الإرهاب إلا بعد إزاحة الدكتاتور العراقي صدام حسين عن السلطة، كما أن وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد يوصف بأنه مهتم بنوع من الخطط العسكرية التي ربما تهدف إلى إطاحة صدام حسين. صحيفة واشنطن تايمز نقلت عن مسؤولين أمريكيين أن وزارة الدفاع مرتاحة إلى الكيفية التي تعمل بها الاستراتيجية العسكرية في أفغانستان، ما دفع مسؤوليها إلى فحص مدى إمكان تطبيقها في العراق، إلا أنهم أشاروا إلى أنه لا وزارة الدفاع ولا الرئيس بوش وافقوا على شن غارات جوية على العراق كجزء من الحرب على الإرهاب. ولفت مسؤول أمريكي طلب عدم الكشف عن هويته أن الخط المدني في وزارة الدفاع يفكر بهذه الطريقة، وأن المواجهة الأولى له ستكون مع هيئة الأركان ثم مع وزارة الخارجية. ويضيف المسؤول الأمريكي بأن الحملة العسكرية في أفغانستان أثبتت أن سقوط القدرة الدفاعية للنظام المستبد يسهل كثيرا من حصول التأييد الشعبي العام بسرعة. ومضت الصحيفة إلى القول إن إدارة الرئيس بوش شنت في أفغانستان حربا على 3 جبهات بهدف إسقاط حكم ميليشيا حركة طالبان وتدمير شبكة القاعدة التي يقودها أسامة بن لادن. ففي الأولى أغارت القوة الجوية على المواقع العسكرية والقيادية لكل من طالبان والقاعدة، وفي الثانية نشرت وحدات من قوات العمليات الخاصة بهدف بناء قوات المعارضة الأفغانية في الشمال والجنوب، فضلا عن المشاركة في توجيه الضربات الجوية وفي العمليات القتالية. وفي الجبهة الثالثة تركت القوات المحلية كي تأخذ القسط الأكبر من الإمساك بالأراضي والاستيلاء على المدن الرئيسية، ودفع بن لادن وغيره من قادة القاعدة نحو المرتفعات. المخططون في وزارة الدفاع الأمريكية يعتقدون أن عمليات مماثلة يمكن أن تطبق ضد الرئيس صدام حسين بحسب صحيفة واشنطن تايمز. القيادة العسكرية الأمريكية التي تشرف على الحرب في أفغانستان تجدد بحسب الصحيفة قائمة أهدافها في العراق، وفي حال وضعت الحرب أوزارها في أفغانستان في غضون أشهر وليس سنوات كما يعتقد نائب وزير الدفاع الأمريكي، فإن الطائرات الحربية الأمريكية الموجودة في الخليج وعلى حاملات الطائرات التابعة للبحرية الأمريكية ستكون حرة في الهجوم على بغداد. وفي نفس الوقت يمكن لوكالة الاستخبارات الأمريكية ووحدات من الكوماندوس العمل مع قوات معارضة من الكرد والشيعة والسنة العراقيين. وإذا ما حاول صدام حسين إرسال قوات ضد المعارضة فإن بإمكان واشنطن استخدام القوة الجوية لمنعه بحسب ما نقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي قالت إنه يرى بأن العراق يشكل تحديا أكبر بكثير من حركة طالبان وشبكة القاعدة ومقاتليها العرب. فصدام حسين يشرف على قوة برية تتألف من مئات الآلاف من الجنود، وجماعات المعارضة الموجودة في الشمال والجنوب والتي تحتمي بمنطقتي حضر الطيران هي جماعات غير منظمة، وإن دعمها يحتاج إلى سيل من الأسلحة والتدريب على يد وحدات العمليات الخاصة. وخلص مقال الصحيفة إلى القول حتى لو أعدت وزارة الدفاع مما يجري في أفغانستان نموذجا جاهزا للتطبيق على العراق فإن مثل هذه السياسة ستواجه مقاومة شديدة في وزارة الخارجية الأمريكية، التي يؤكد وزيرها السيد كولين باول بأن الحرب لن تمتد إلى العراق، مشيرا إلى أنه لم يرى خطة في شأن إسقاط صدام حسين، وإنما هناك آراء متناثرة ترد من مصادر مختلفة. لكن الصحيفة تعتقد أن باول الوحيد بين العديد من مسؤولي الإدارة الذين لا يتفقون معه في الرأي في شأن الملف العراقي، ومنهم غوندوليزا رايس مستشارة الرئيس الأمريكي للأمن القومي التي ترى أن هناك الكثير من الأسباب التي تدعو لمراقبة العراق. وبالنسبة لراسمي الخطط في البنتاغون فإن اتخاذ إجراء ضد العراق له ما يبرره حتى لو لم يثبت تورطه بشكل أو بآخر في هجمات 11 أيلول الماضي. فلبغداد بحسب هؤلاء تاريخ من دعم وتأييد الإرهابيين، كما أن لدى العراق أسلحة كيماوية وبيولوجية. وفيما عرض مقال نشرته أمس صحيفة واشنطن بوست للموضوع ذاته عندما تساءل الكاتب ويليام أركن هل يجب أن يكون العراق الهدف اللاحق، إلا أن المقال أضاء جانبا آخر لم يتطرق إليه مقال صحيفة واشنطن تايمز، وهو الصعوبات السياسية التي يمكن أن تنجم عن ضرب العراق. المقال أشار إلى أن الضغط على العراق هو أمر سابق لأحداث أيلول الماضي، فالتركيز الأمريكي منصب على العراق منذ قررت بغداد طرد المفتشين الدوليين عن الأسلحة بعد عمليات ثعلب الصحراء عام 98 و900 و1000. وأشار المقال إلى أن المسؤولين في الإدارة الأمريكية منقسمون في شأن توجيه ضربة للعراق، لافتا إلى أن وزير الخارجية باول الذي دافع بالأمس عن قرار وقف حرب الخليج عام 91 قبل إطاحة الرئيس العراقي صدام حسين لا يزال اليوم مستمرا في موقفه بعدم اتخاذ إجراء ضد العراق. ويشير مقال واشنطن بوست إلى أن أي حملة عسكرية تشن على العراق اليوم ستظهر هول القابليات التي تتمتع بها قوته الجوية التي تطورت منذ حرب الخليج وحتى الآن، فضلا عن تطوره في مواجهة العمليات الخاصة التي لطائرات الاستطلاع دور مهم فيها، كما أن الجيش العراقي ربما لا زال بإمكانه استخدام قذائف المدفعية المضادة للطائرات وصواريخ أرض جو. ومع ذلك فإن حملة من هذا النوع ستعد إما لضغط سياسي أو لحرب برية ضد خصم مهزوم بحسب رأي واشنطن بوست، التي لفتت إلى أنه وبعد وقت قصير من بدء القصف الجوي على أفغانستان أصدر وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي بلاغا رفضوا فيه استهداف أي بلد عربي أو إسلامي بدعوى محاربة الإرهاب، وأعرب الوزراء عن قلقهم من موت المدنيين الأبرياء. لقد كان بيانهم واضحا في ثني الولايات المتحدة عن اتخاذ إجراء عسكري ضد العراق. الصحيفة قالت إن معظم العرب يعتقدون أن الولايات المتحدة تستطيع التخلص من صدام حسين لو أرادت ذلك، إلا أنها تفضل بدلا من ذلك ممارسة سياسة قاسية هدفها قتل الأبرياء ومعاقبة العراق وشعبه اللذين كانا في وقت من الأوقات من أكثر البلدان قوة في العالم العربي. لذا فإن هؤلاء يرون أن الحرب على الإرهاب لا تنتهي بنجاح إلا بإنهاء العقوبات الاقتصادية المفروضة على العراق.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. تواصل القوات العسكرية العراقية تحشداتها في خطوط التماس الفاصلة بين دهوك والموصل، أي بين المناطق الخاضعة لسلطات الحكومة المركزية والمناطق الخارجة عن تلك السلطات. في هذا الإطار وافانا مراسلنا في دوك سنحريب يوسف بالرسالة الصوتية التالية.
ما زال توافد القوات العراقية مستمرا على مناطق التحشدات العسكرية المحاذية لمدينة دهوك، والتي كانت قد بدأت منذ تشرين الأول الماضي، وما زالت هذه القوات تستخدم معها مختلف أنواع الأسلحة والعتاد. وفي هذا السياق علمت إذاعة العراق الحر من مواطنين عراقيين قدموا من الموصل إلى دهوك أمس الاثنين، علمت أن وحدات عسكرية عراقية جديدة وصلت إلى المناطق الشمالية التي تحتشد فيها قوات الجيش منذ فترة، وأن هذه الوحدات جلبت معها أسلحة كثيرة أغلبها من الصنف الثقيل. وأوضح القادمون الذين التقوا لأكثر من مرة أثناء تنقلهم بين الموصل ودهوك بأرتال الجيش، أوضحوا بأنهم شاهدوا وحدات عسكرية عراقية تتوجه إلى مناطق شيخان وفايدة، إضافة إلى عنزالة القريبة من بحيرة صدام، وهي مناطق محاذية لخط التماس مع كردستان العراق البعيدة عن سيطرة الحكومة العراقية، مشيرين إلى أن الأرتال العسكرية تضمنت أيضا سيارات حمل كبيرة من النوعين العسكري والمدني، محملة بمختلف أنواع الأسلحة الخفيفة وبكميات كبيرة من العتاد. وأضاف القادمون أن العسكريين العراقيين يعانون ظروفا معيشية سيئة في سكناتهم ومواضعهم العسكرية التي حفروها على شكل خنادق أرضية، وهم يفتقرون إلى الكثير من المستلزمات العسكرية الضرورية، وأنهم يعانون من نقص واضح في المواد الغذائية والمحروقات، منوهين إلى أن الظروف الجوية السيئة وتساقط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة أثرت بشكل كبير على معنويات الجنود، وأن أغلبهم لا يتوانى عن النزول إلى القرى والقصبات القريبة طلبا لوجبة طعام بسيطة أو لبضع لترات من النفط الأبيض أو زيت الغاز أو حتى لمبلغ من المال على حد تعبير المواطنين القادمين. ومن ناحية أخرى، أكد مصدر مطلع في أحد الأحزاب الكردستانية طلب عدم الإفصاح عن هويته، أكد لإذاعتنا أن أكثر من حالة خرق لمناطق كردستان العراق القريبة من خطوط التماس مع القوات العراقية المحتشدة قد تم ردها خلال الأسابيع القليلة الماضية، مشيرا إلى أن العديد من الضباط العراقيين قاموا وبمرافقة جنود حماية بدخول القرى الكردية القريبة من وحداتهم، وأنهم ألقوا بالكثير من الأسئلة والاستفسارات على أهالي القرى المذكورة حول الأوضاع العامة في قراهم وفي عموم منطقة كردستان العراق. سنحاريب يوسف، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دهوك.
نبقى في كردستان العراق، حيث أشارت معلومات في السليمانية إلى اجتماع عقده مسؤول مكتب العشائر في حزب البعث الحاكم مع عدد من رؤساء العشائر الكردية الموالية للحكومة العراقية في بغداد. التفاصيل مع مراسلين في السليمانية سعد عبد القادر.
أفاد مواطن من أقرباء أحد مستشاري أفواج الدفاع الوطني المقيم في بغداد أن الفريق الركن مانح عبد الرشيد مسؤول ما يسمى بمكتب شؤون العشائر الكردية في قيادة الحزب الحاكم عقد اجتماعا في بغداد مع آمري ومستشاري أفواج الدفاع الوطني باسم رؤساء العشائر الكردية، وجرى خلال الاجتماع حسب ما سمعه المواطن من قريبه أن الفريق عبد الرشيد شرح لهم الوضع السياسي العام والحملة الجارية الآن في العالم ضد الإرهاب، وأشار إلى ضرورة استعدادهم للدفاع عن الحكومة العراقية في حالة تعرضها لأي خطر يداهمها. وأضاف المواطن الذي بقي فترة في بغداد أن هناك وضعا غير طبيعي يسود أجواء بغداد، وأصبح شيئا اعتياديا للمواطنين أن يروا الصواريخ المضادة للطائرات منصوبة في المراكز الهامة وفي أعلى البنايات الشاهقة في بغداد. ومن جهة أخرى عقد عدي نجم الرئيس العراقي اجتماعا مع الصحفيين العراقيين المقيمين في بغداد، حددهم خلال الاجتماع بأنه لا يجوز لأي صحفي السفر إلى خارج القطر دون استئذان نقابة الصحفيين التي يرأسها عدي نفسه. وبحسب الصحفيين أن هذا التهديد جاء بعد بروز ظاهرة هروب صحفيين إلى خارج العراق. يذكر أن 35 صحفيا هربوا إلى الخارج خلال السنة الحالية. وعلى صعيد اتخاذ الاحتياطات العسكرية والأمنية، أصدر محمد زمام عبد الرزاق وزير الداخلية السابق والمشرف الآن على تنظيمات الحزب الحاكم في محافظتي الموصل وكركوك أمرا بتشكيل لجنة للمتابعة الأمنية داخل فرعي الموصل وكركوك للحزب، وتكون هذه اللجنة مسؤولة مباشرة عن جميع القضايا الأمنية التي يهتم بها فرعاء الحزب. سعد عبد القادر، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة السليمانية.
في كردستان العراق أيضا أبدت قطاعات سكانية في المناطق الكردية الخاضعة لنفوذ السلطات المركزية اعتراضها على سياسة التعريب التي تنتهجها الحكومة العراقية. التفاصيل مع مراسلنا في إربيل أحمد سعيد.
بدأت سياسات التعريب في المناطق الكردية الخاضعة لسلطة الحكومة المركزية تلقى احتجاجا متزايدا من الكرد، وبهذا الخصوص قال غفور مخموري أمين عام الاتحاد القومي الديمقراطي الكردستاني الذي يتخذ من أربيل مقرا له أن أفراد الأسرة التعليمية ذكورا وإناثا من الكرد في قضاء مخمور الخاضع للحكومة العراقية والذي يضم أكثرية كردية رفضوا الانصياع إلى أوامر الحكومة العراقية القاضية بنقلهم إلى المدن والقرى العربية في وسط العراق وجنوبه، وذلك في إطار عملية تعريب القضاء الذي يقع في سهل أربيل. وأضاف في أقوال أدلى بها صباح هذا اليوم إلى إذاعة العراق الحر أن الأفراد أولئك فضلوا البقاء في دورهم والتخلي عن الوظيفة على النقل إلى خارج القضاء. ولم يشر مخموري حول ما إذا كانت الحكومة العراقية قد اتخذت إجراءات أمنية بحقهم. ومما قالوا أيضا أن أهالي مخمور جميعا رفضوا إملاء الدراسة باللغة العربية على أطفالهم وأبنائهم في مدارس القضاء من خلال اجتماعات عقدت بإشراف من المسؤولين الحكوميين هناك، معبرين أن أولادهم لا يرغبون الدراسة باللغة العربية التي يجهلونها. وفي تطور ذي صلة بأوضاع الكرد في مخمور، قال أمين عام الاتحاد القومي الديمقراطي الكردستاني أنه لأول مرة طالت إجراءات الحكومة العراقية التي سماها بالتعسفية والعنصرية رجال الدين الكرد، حيث قامت بنقلهم من مساجد القضاء بسبب رفضهم إلقاء خطبة الجمعة باللغة العربية وإصرارهم في الوقت ذاته على إلقائها باللغة الكردية، بنقلهم إلى المدن والقرى العربية وتعيين رجال دين عرب محلهم لا يفقهون من أمور الدين الإسلام شيئا كونهم منتسبين أصلا إلى الأجهزة القمعية والمخابراتية للنظام العراقي. هذا وأفادنا قادمون من الموصل وكركوك ومدن كردية أخرى خاضعة للحكومة العراقية بأن السلطات وضعت رقابة مشددة على الأحياء الكردية وعلى المشتبه بهم في ولائهم للحكومة. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل. We'll be right back.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيدتي وسادتي، نتناول في ملف اليوم مجموعة من القضايا والمستجدات السياسية على صعيد الشأن العراقي، ونسلط الضوء في هذا الإطار على المحطات التالية. رئيس لجنة التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل العراقية يرى أن الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها نيويورك وواشنطن في أيلول الماضي تؤكد الحاجة إلى التخلص من أسلحة الدمار الشامل. مسؤول عسكري تركي يؤكد تأييد بلاده لضربة عسكرية أمريكية ضد العراق، ويرجح حدوث الضربة خلال شهرين. لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن تدرس خيار تعيين 4 مفتشين جدد في الموانئ العراقية منعا لتهريب النفط. الرئيس العراقي يخفف من احتمالات شن الأمريكيين هجوما عسكريا على بلاده، لكن طارق عزيز يشدد على استعداد العراق الدفاع عن نفسه في حال التعرض إلى أي هجوم أمريكي. كذلك نتناول في الملف مواضيع أخرى، بينها العلاقات العراقية الإندونيسية وتصريحات رئيس وزراء جمهورية تشيكيا حول عدد من المواضيع العراقية، إضافة إلى تقارير من مراسلين في الكويت وبيروت وموسكو ومراسلتنا في أنقرة سعادة أوروج. أكد رئيس لجنة التفتيش عن أسلحة العراق المحظورة هانز بليكس أن الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها نيويورك وواشنطن في 11 من أيلول الماضي أوضحت بشكل جلي مدى حاجة العالم إلى وقف انتشار أسلحة الدمار الشامل. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن بليكس في تقريره الدوري إلى مجلس الأمن حول عمليات التفتيش في العراق أن فرق التفتيش الخاصة بنزع أسلحة الدمار الشامل العراقية تأمل في التطبيق الكامل للقرارات الدولية الصادرة عن المجلس في شأن العراق. يذكر أن القرارات الدولية تطالب العراق بنزع أسلحته المحظورة والسماح لفرق المفتشين التابعين للأمم المتحدة باستئناف أعمالهم في العراق. كذلك أشار بليكس في تقريره إلى استعداد فرق التفتيش للعودة إلى العراق فور موافقة بغداد على السماح لهم باستئناف أعمالهم، مضيفا أن 46 خبيرا ومفتشا مدربين بينهم 9 مفتشات ينتظرون الإشارة للتوجه إلى بغداد. يشار إلى أن بعضا من هؤلاء المفتشين دخلوا دورة إضافية للتدريب على إزالة الأسلحة البيولوجية، وذلك في الفترة بين 22 من تشرين الثاني الماضي. فرانس بريس نسبت إلى رئيس لجنة المفتشين المعروفة بأنموفيك أن لجنته واصلت استلام المعلومات والصور من منظومة أقمار اصطناعية بحسب اتفاق مسبق، وأنها واصلت أيضا تحليل هذه الصور ومقارنتها مع معطيات تتوفر لديها حول 15,000 مادة في إطار موضوع أسلحة الدمار الشامل العراقية، هذا إضافة إلى استلامها تقنيات حديثة تساعد في عمليات التفتيش. من جهة أخرى، تواصلت في أنحاء العالم الجدال والتصريحات المتعلقة بتعرض العراق أو عدم تعرضه إلى ضربة عسكرية أمريكية. ففي أنقرة أكد مسؤول عسكري بارز لعدد من الصحفيين بينهم مراسلة إذاعة العراق الحر أن بلاده ستؤيد أي ضربة عسكرية أمريكية ضد العراق إذا جاءت في نطاق الحرب ضد الإرهاب. ورأى المسؤول أن مثل هذه الضربة قد تأتي في حدود شهرين. يذكر أن تصريحات المسؤول العسكري التركي تأتي عشية وصول وزير الخارجية الأمريكي كولن باول إلى أنقرة غدا الأربعاء. التفاصيل مع مراسلتنا في العاصمة التركية سعادة أوروج.
As Ankara welcomes a top figure from Washington, U.S. Secretary of State Colin Powell أشار وزير الخارجية الأمريكية كولين باول إلى تزايد دعم تركيا في حالة احتمال شن ضربة على العراق، وأكد كبار المسؤولين العسكريين الأتراك في حديث مع إذاعة العراق الحر إمكان حصول تغيير في السياسة التركية تجاه العراق. في هذا الخصوص قال مسؤول عسكري كبير إن أنقرة دعمت الولايات المتحدة في حرب الخليج وقد تساندها في حربها على الإرهاب بعد صدور قرار من الأمم المتحدة حول الموضوع إذا ما سندته دول التحالف. وفيما يتعلق بالعراق أشار المسؤول التركي إلى أنه يتوقع صدور قرار من مجلس الأمن حول التفتيش عن الأسلحة، وإن هذا القرار لن يكون كافيا بالنسبة لدعم تركيا المحتمل في ضرب العراق. ومن جهة أخرى استبعد المسؤول أي معارضة تركية شديدة اللهجة لتوجيه الضربات إلى العراق. وأضاف المسؤول العسكري التركي أن بلاده يمكنها أن تخصص قواعد جوية للعملية العسكرية كما فعلت في حرب أفغانستان، مرجحا حصول الهجوم العسكري الأمريكي ضد العراق خلال شهرين. إلى ذلك أشار المسؤول إلى أن المواجهة بين العراق والولايات المتحدة ستمنح العراقيين فرصة للتخلص من النظام العراقي الذي وصفه بالديكتاتوري وبناء الديمقراطية في العراق. يذكر أن أنقرة تعتقد أن الولايات المتحدة لا تعادي الشعب العراقي إنما تعادي النظام العراقي. يذكر أن هذه التصريحات تأتي عشية زيارة وزير الخارجية العراقي إلى أنقرة غدا الأربعاء.
وفي براغ تجنب رئيس الوزراء التشيكي التعليق على تصريحات سابقة لرئيس الجمهورية فاتسلاف هافل أن بلاده ستؤيد شن الحرب ضد العراق في حال قرار المجتمع الدولي استكمال الحرب الجارية ضد الإرهاب في أفغانستان. ونقلت وكالة الأنباء التشيكية عن رئيس الوزراء تصريحات تعلقت بالشأن العراقي. زينب هادي تعرض لما أوردته الوكالة في هذا الخصوص.
صرح رئيس الوزراء التشيكي ميلوش زيمان لوكالة الأنباء التشيكية يوم أمس الاثنين أنه ليس لديه أي تعليق حول احتمال ضرب العراق، ويشار إلى أن الرئيس التشيكي كان قد صرح قبل ذلك أن جمهورية التشيك ستدعم أي ضربة محتملة ضد العراق إذا وافق المجتمع الدولي على شنها. وأضاف زيمان أنه لا يحبذ الآن التعليق حول الموضوع، وأن المجتمع الدولي سيتخذ موقفا واضحا في حالة التأكد بالقرائن الكافية من تورط العراق مع شبكة الإرهاب الدولي. وفي السياق نفسه صرح الرئيس التشيكي فاتسلاف هافل في مقابلة تلفزيونية مع شبكة CNN الأمريكية يوم الأحد الماضي أنه لا يستبعد إمكان حماية حقوق الإنسان والحرية باستخدام القوة في الحالات العصيبة بالرغم من أنه لا يدعم أي قصف بالقنابل. ومن الجدير بالذكر أن العراق غالبا ما يذكر أنه سيكون الهدف المحتمل، خصوصا بعد حملة الولايات المتحدة ضد الإرهاب عقب هجمات 11 من أيلول الماضي على أمريكا. من جهة أخرى صرح زيمان أنه من المحتمل أن محمد عطا ومسؤول المخابرات العراقي الذي كان يعمل بصفة دبلوماسي في براغ ناقشا موضوع ضرب إذاعة أوروبا الحرة، في حين صرح الرئيس التشيكي لشبكة CNN التلفزيونية أنه لم تكشف أي خطة لضرب مقر الإذاعة. وأضاف أيضا بأنه كانت هناك تهديدات سابقة قبل سنتين أو ثلاث من قبل لقاء عطا بمسؤول المخابرات العراقي. ويشار إلى أن وزير الداخلية كان قد ناقش مع جهاز مكافحة الجاسوسية التشيكي مسألة تعرض الإذاعة إلى ضربة إرهابية.
من جهة أخرى قلل الرئيس العراقي صدام حسين من احتمالات تعرض بلاده إلى حرب أمريكية مؤكدا أن العراق مستعد للدفاع عن نفسه. وكالة رويترز للأنباء نقلت عن صدام حسين في تصريحات بثتها وكالة الأنباء العراقية الرسمية مخاطبته للعراقيين بالقول يجب أن لا يهتموا بالأخبار التي تتحدث عن تعرض بلادهم إلى ضربة عسكرية، مشددا على أن العراق سيظل آمنا وأن لا حاجة إلى إعلان حالة التأهب. على صعيد ذي صلة، صرح نائب رئيس الوزراء طارق عزيز بأن العراق على أهبة الاستعداد للدفاع في حال تعرضه لهجوم أمريكي، مشددا على رفض بلاده السماح للمفتشين الدوليين بالعودة إلى بغداد. وفي إشارة إلى فرق المفتشين التابعين للأمم المتحدة، قال عزيز ردا على سؤال من شبكة تلفزيون ألمانية إن العراق لن يسمح بعودة عملاء للتجسس على مقرات القيادة والنشاطات العسكرية العراقية على حد تعبير المسؤول العراقي. أما في خصوص الخبرة المتوفرة في العراق حول التصنيع النووي والبيولوجي والكيميائي، فقد أكد طارق عزيز أن العراق لم يعد يرغب في إنتاج أسلحة من هذا النوع، كما أن الخبراء والعلماء المختصين في تصنيع هذه الأسلحة أصبحوا يعملون الآن في مجالات التصنيع المدني. وردا على سؤال آخر من شبكة ألمانية حول احتمال عودة العراق إلى إطلاق الصواريخ على إسرائيل، قال نائب رئيس الوزراء العراقي إن بلاده لم تعد تمتلك صواريخ بعيدة المدى، وأن العراق في حال تعرضه إلى هجوم فإنه قادر على الدفاع عن نفسه على أرضه. في المحور نفسه، تحدث مراسلنا في الكويت محمد الناجعي إلى صحفي كويتي متابع للشأن العراقي، وسأله عن إمكان تعرض العراق إلى الضربة المحتملة وأسباب التصعيد الحالي.
تترقب الكويت بشيء من الاستعداد والقلق احتمالات قيام الولايات المتحدة ودول التحالف لضرب العراق قريبا، وقد بذلت الكويت مختلف الاستعدادات الأمنية لمثل هذه الضربة التي رأى البعض أنها وشيكة، كما عبر أكثر من مسؤول كويتي بارز عن أن العراق هو الذي يسعى لجلب هذه الضربة، وأن النظام العراقي بذل كل السبل الاستفزازية لتعجيل مثل هذه الضربة. ورغم التكهنات العديدة بقرب موعد ضرب العراق وما يعزز ذلك من تطورات ميدانية وسياسية، إلا أن بعض المراقبين في الكويت يرون أن مسألة ضرب العراق تحتاج إلى بعض الوقت، وأنها ستكون هذه المرة ضربة قاسمة. وهذا ما ذهب إليه أمين سر جمعية الصحفيين الكويتية فيصل القناعي في حديث خاص مع إذاعة العراق الحر اليوم.
في واقع الأمر لا نرغب ولا نود أن يتعرض العراق إلى أي ضربة سواء أمريكية أو غيرها. نريد أن نحافظ على أبناء الشعب العراقي ونريد أن نحافظ على مقدرات العراق أيضا، ولكن يعني التأمل والأمنية شيء والواقع اللي سيحصل شيء. يعني نظام صدام حسين لم يترك للعالم أي خيار آخر. فأنا أتوقع اللي عندي هو ليست هناك ضربة، يعني مثل ما كانت ضربات سابقة، أتوقع حملة شاملة لطاحة بنظام صدام حسين. أتصور أن هذا هو التصور أو هذا هو التوجه اللي ستقود أمريكا ومعها التحالف العالمي في المرحلة المقبلة، لأن ثبت أن نظام صدام حسين هو مصدر أساسي للإرهاب، ليس بس على المستوى الدولي أو مستوى إرهاب الدول أو غيرها، ولكن حتى أيضا على أبناء الشعب العراقي. الشعب العراقي قاعد يذوق ويلات من نظام صدام حسين من عشرات السنين يعني، وبالتالي أنا أتصور اللي طاح بنظام صدام حسين هي خطة موضوعة، وأعتقد أنها قاربت على بدايتها يعني، والضربة المقبلة أو الحملة المقبلة ستكون ضربة شاملة على توقعاتي.
ورغم غموض الأسباب بشأن حماس النظام العراقي لجلب ضربة جديدة للعراق، إلا أن البعض يرى أن ذلك يعود لرغبة الرئيس العراقي صدام حسين باستغلال التطورات العالمية الأخيرة والقضاء على مقدرات العراق. السيد فيصل القناعي رجح هذا التحليل.
لكن هناك شيء غريب، يعني لما نسمع تصعيد من الجانب التحالف ومن الجانب الأمريكي، فهم يملكون القوة وهم يملكون الخطة وهم يملكون تحديد الوقت الضربة وكيفيتها وحجمها ومدىها وكل شيء. أنا استغرب أنك أن يتم تصعيد هناك من النظام العراقي كما يحصل هذه الأيام، يعني بتصريحات استفزازية بكلام يعني كبير، وكأن النظام العراقي استجد ضربة كأنه يقول تعالوا اضربوني هو فعلا هو هذا الشعور وهو هذا يعني هو هذا الهدف. الإمام صدام حسين يريد توجيه ضربة لأنه يراهن على أنها ستكون ضربات خفيفة، ضربات طيران مواقع معينة ومنطقة طبعا لن تمسه بسوء طالما النظام يختفي هو وأعوانه في السراديب مثل أسامة بن لادن وجماعته يعني. فهو يعني يريد مثل هذه الضربة الخفيفة لتحسين صورته، لإعادة أو استعادة الواجهة الإعلامية مرة أخرى، لأن صدام حسين من النوع اللي أدمن الظهور الإعلامي والبروز الإعلامي أنه لازم يكون على الساحة. هو شعر في فترة طويلة الآن اختفى، فبالتالي يريد أن يكون على الساحة العالمية مرة أخرى ولو إعلاميا. مثل هذه الضربة ستوفر له هذه الفرصة يعني.
المؤكد أن الكويتيين غير متحمسين لضرب العراق، ويعتقدون أن ضرب العراق إذا لم يكن مدروسا فإنه سيدخل المنطقة في دوامة من التوتر وسيؤدي إلى استنزاف طاقات وإمكانات دول المنطقة. محمد الناجي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، الكويت.
من جهة أخرى، نشرت صحيفة أمريكية بارزة مقالا عن العراق والمعارضة العراقية والدعم الأمريكي، وقالت الصحيفة إنه حتى في حال قرار إدارة الرئيس جورج دبليو بوش تقديم الدعم المالي إلى جماعات المعارضة العراقية فإنها لن توافق على إنفاق هذا الدعم في داخل العراق. التفاصيل يعرضها مازن نعمان.
على الرغم من تزايد الهجمات الكلامية من قبل الرئيس بوش وإدارته على العراق، إلا أنهم ما زالوا يرفضون السماح لبعض فصائل المعارضة العراقية من استخدام الموارد المالية الممنوحة لها لتقويض نظام صدام حسين من الداخل. وعلق الشريف علي بن الحسين الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني العراقي الذي يعتبر مظلة للتجمعات العراقية المعارضة، علق على ذلك قائلا: نحن نعتقد أن هذا الموقف خاطئ ومتناقض ومحبط جدا، وأن العراقيين ينتظرون دعما من الولايات المتحدة ونحن لم نعد آلة دعائية. أما راين كروكر نائب مساعد مسؤول شؤون الشرق الأدنى في الخارجية الأمريكية فقال بدوره: إن الإدارة ليست مستعدة لتمويل نشاطات المعارضة في الداخل الآن. ومعروف أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون كانت قد رفضت استخدام الأموال الممنوحة للتجمعات العراقية المعارضة في عام 1998 والبالغة 97 مليون دولار لأغراض عسكرية. وتوقعت المعارضة العراقية مع قدوم إدارة بوش تغيرا في السياسة، إلا أن ذلك لم يحدث. وأوردت الصحيفة الأمريكية أيضا تعليق حامد البياتي ممثل المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق الذي يتخذ لندن مقرا، قوله: إن الائتلاف الدولي في حرب أفغانستان سيتداعى لو هوجمت دولة عربية الآن. وختمت الصحيفة الأمريكية مقالها بما أدلى به مسؤول في الإدارة الأمريكية: أن الإدارة ليست مستعدة لدعم نشاطات المعارضة في الداخل لأن الإدارة لا تؤمن بأن هذه التجمعات مستعدة لذلك، كما ورد في صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية.
أما على صعيد النفط والأغذية فقد نقلت وكالة فرانس بريس عن الناطق باسم الأمم المتحدة فريد إيكهارت أن العراق وقع مذكرة تفاهم جديدة مع الأمم المتحدة لتجديد العمل ببرنامج النفط مقابل الغذاء لمدة 6 أشهر أخرى. ولفتت الوكالة إلى أن هذه المرحلة قد تكون آخر مراحل البرنامج قبل إدخال تعديلات أساسية على نظام العقوبات المفروض على العراق. على صعيد متصل، أشارت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء إلى أن لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن تدرس إضافة 4 مراقبين جدد إلى عدد مراقبيها المختصين بمراقبة الصادرات النفطية العراقية. ونسبت الوكالة إلى السفير النرويجي الدائم لدى الأمم المتحدة رئيس اللجنة أولا بيتر كولبي أن الشركة الهولندية التي تتولى أعمال المراقبة طلبت إضافة المراقبين 4 بهدف منع حدوث عمليات تهريب. إلى ذلك أشار رئيس لجنة العقوبات إلى أن العراق طلب منذ مدة نصب عداد إضافي في ميناء البكر، لكنه لم يقدم حتى الآن عقدا في هذا الخصوص إلى اللجنة على حد تعبير رئيس لجنة العقوبات. في سياق آخر، قالت شركة أندونيسية إنها ترغب في توسيع نطاق تعاونها وتجارتها النفطية مع العراق في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء. ونقلت وكالة فرانس بريس عن مدير شركة بيرتامينا الأندونيسية أنه يخطط للقيام بزيارة إلى بغداد للبحث مع المسؤولين العراقيين في آفاق التعاون النفطي بين شركته ومؤسسة تسويق النفط العراقية. من ناحية ثانية، دعت الخارجية الروسية إلى رفع ما أسمته بالحواجز المصطنعة من أمام تدفق السلع والخدمات المدنية إلى العراق بهدف إعادة بناء الاقتصاد العراقي. مراسلنا في موسكو ميخائيل ألاندرينكو يعرض فيما يلي للبيان الذي أصدرته الخارجية الروسية.
قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن موسكو عازمة على رفع ما سمته بحواجز مصطنعة أمام تدفق السلع والخدمات إلى العراق اللازمة لإعادة المنشآت الاقتصادية الأساسية والبنية التحتية في البلاد. وقد جاء في البيان أن هذا هو موقف روسيا الذي ستتعامل استنادا إليه مع أعضاء مجلس الأمن أثناء الشهور الستة القادمة. ومن الجدير بالذكر أن قرار مجلس الأمن المرقم 1382 الذي تم تبنيه يوم الخميس الماضي يقتضي بوضع قائمة سلع ذات استخدام مزدوج يتطلب تصديرها إلى العراق موافقة لجنة العقوبات. ولكن بيان وزارة الخارجية وصف البرنامج الإنساني للأمم المتحدة بأنه ليس إلا إجراء مؤقتا. وأضافت الوثيقة الروسية أن تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي في العراق بحاجة إلى استثمارات في أهم المنشآت الاقتصادية. وشددت الخارجية الروسية على أنه لا يمكن حل القضية العراقية إلا عن طريق إقامة رقابة دولية على برامج بغداد التصلحية بالارتباط مع تعليق العقوبات الاقتصادية ورفعها النهائي في آخر الأمر. وأعربت موسكو عن الاعتقاد بأن النشاطات المكثفة التي يبذلها مجلس الأمن وإعادة التعاون بين الأمم المتحدة والعراق بشكل بناء وبراغماتي كانت ستسمح بإيجاد حل طويل الأمد بما يخدم مصالح الشعب العراقي وشركاء بغداد التجاريين، كما كان ذلك سيساعد على التوصل إلى الاستقرار في منطقة الخليج وفق ما قالته الوزارة الروسية. القرار المرقم 1382 يعتبر حلا وسطا بين موقفي روسيا والولايات المتحدة، فوافقت واشنطن على تمديد البرنامج الإنساني لستة أشهر بينما قبلت موسكو بقائمة البضائع ذات الاستخدام المزدوج والتي رسمها الجانب الأمريكي. في تطور آخر، قال وزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف خلال زيارة إلى رومانيا، قال ردا على سؤال عن رغبة بعض المحافل الغربية في شن حملة على العراق إن الإرهاب شر مشترك، ودعا إلى مكافحته وفقا لقرارات مجلس الأمن. لذلك فإنه من المهم عدم تعقيد الأوضاع في دول معينة، بل يجب إشراكها في الجهود الدولية الرامية لمكافحة الإرهاب على حد تعبير إيغور إيفانوف. الوزير الروسي لم يسمي هذه الدول إلا أنه يمكن الافتراض بأن يكون العراق من بينها. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، موسكو.
أخيرا، حكمت محكمة أردنية على 5 أشخاص بالإعدام بتهمة مشاركتهم في اغتيال مسؤول أردني سابق خلال السنوات السابقة. وبين المحكومين بالإعدام غيابيا زعيم المجلس الثوري لحركة فتح صبر البنا المعروف بأبو نضال. يذكر أن التقارير أشارت إلى وجود أبو نضال في بغداد. We'll be right back.
إذاعة العراق الحرة إذاعة أوروبا الحرة من براغ، وقد حان فيها موعد تقديم موجز من الأخبار العراقية. أكد وزير الخارجية العراقي ناجي صبري الحديثي اليوم الثلاثاء أن العراق ما زال يرفض عودة مفتشي الأسلحة الدوليين الذين غادروا العراق عام 98 عندما شنت الولايات المتحدة وبريطانيا عملية الثعلب الصحراء ضد العراق. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الحديث لوكالة الأنباء القطرية، مؤكدا أن العراق قد أوفى بكافة التزاماته لرفع الحظر المفروض عليه منذ أكثر من 10 سنوات، وداعيا في المقابل مجلس الأمن إلى الوفاء بالتزاماته تجاه العراق. وفي هذا السياق أكد رئيس لجنة التفتيش عن أسلحة العراق المحظورة هانز بليكس في تقريره الدوري لمجلس الأمن أن فرق التفتيش الخاصة بنزع أسلحة الدمار الشامل العراقية تأمل في التطبيق الكامل للقرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن بشأن العراق. ويذكر أن القرارات الدولية تطالب العراق بنزع أسلحته المحظورة والسماح لفرق المفتشين التابعين للأمم المتحدة باستئناف أعمالهم في العراق. أكد مسؤول عسكري تركي بارز لعدد من الصحفيين بينهم مراسلة إذاعة العراق الحر في أنقرة أن بلاده ستؤيد أي ضربة عسكرية أمريكية ضد العراق إذا ما جاءت في إطار الحملة الدولية لمكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن الضربة العسكرية الأمريكية ضد العراق قد تحدث في غضون شهرين. ومن الجدير بالذكر أن تصريحات المسؤول العسكري التركي تأتي عشية وصول وزير الخارجية الأمريكي كولين باول إلى أنقرة يوم غد الأربعاء. وفي المقابل نقلت وكالة رويترز للأنباء عن تصريحات للرئيس صدام حسين بثتها وكالة الأنباء العراقية الرسمية أن على العراقيين ألا يكترثوا بالأخبار التي تتحدث عن تعرض بلادهم إلى ضربة عسكرية، مؤكدا أن العراق سيظل آمنا وأن لا حاجة إلى إعلان حالة تأهب. وفي براغ تجنب رئيس الوزراء التشيكي ميلوش زيمان التعليق على تصريحات سابقة أدلى بها رئيس الجمهورية فاتسلاف هافل الذي أكد أن بلاده ستؤيد شن الحرب ضد العراق في حال اتخاذ قرار دولي بمواصلة الحرب ضد الإرهاب لتشمل دولا أخرى غير أفغانستان. زيمان أوضح لوكالة الأنباء التشيكية أنه لا يحبذ في الوقت الراهن التعليق على تصريحات هابل. من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم موجزا لأخبار العراق، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
بهذا مستمعين الأعزاء نصل وإياكم إلى ختام مواد برامجنا لهذا اليوم، شكرا لمتابعتكم والسلام عليكم. هذه إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة من براغ.